بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان اسمعني قبل أن تضرب ابنك. الحقيقة من سنين وأنا بتكلم عن مسألة ضرب الأبناء وخطورتها وأثرها السلبية، كنت عامل لحضرتك حلقة كاملة بعنوان الآثار السلبية لضرب الأبناء. تقدر حضرتك يعني ده مش موضوع النهاردة، لكن عايزك تسمعني النهاردة قبل أن تضرب ابنك. لكن الآثار السلبية لضرب الأبناء دي حلقة كاملة عشان تعرف الانعكاسات السلبية لضربك لابنك هيوصله لفين. الكلام ده تقدر ترجع له في حلقة كاملة على صفحة الفيس لقناة الرحمة أو صفحة الفيس باسمي الدكتور صالح عبد الكريم. اسمعني قبل أن تضرب ابنك. عايزك ترجع زمان قوي، عايز حضرتك ترجعي لزمان قوي لما كنت صغيرين وكان والدك بيضربك او والدتك كانت بتضربك، كنت بتفكروا في ايه؟ كانت مشاعركم شكلها ايه تجاه الوالد والوالدة؟ طيب سلوكك ونيتك كنت هتعمل ايه بعد كده؟ ضربك عشان كنت هتذاكر؟ ضربك علشان كنت بتصرف؟ فكرت ازاي؟ طيب ده سؤال عشان عايزك بس ايه تضع ابنك مكانك كده وتستشعر انه ابنك بيفكر بنفس الطريقة، ومشاعره بتبقى سيئة جدا وافكاره تجاهك سيئة جدا وسلوكه هيبقى سيئة جدا. خليني ارجعك تاني لما كنت صغير وكان نفس الموقف، وكتير من الامهات تيجي تقول لي يا دكتور لما ماما كانت تعمل معايا تضربني او تقسو عليا او الى اخره، والاب يقول لي لما كان الوالد يعمل معايا الكلام ده انا كنت ناوي ان انا لا يمكن ان انا امد ايدي على ابني، لا يمكن ان اللي داء العذاب يذيقه لابنه، لا يمكن ان اللي داء الظلم يظلم ابنه، لا يمكن ان اللي داء الضرب يدوق لابنه. وبالتالي كنا ناويين يا دكتور احنا صغيرين ما نضربش ابدا. افتكر ده، افتكر وعدك لنفسك، افتكر انك كنت ناوي على حاجة زي كده. ولكن اصلا يا دكتور ابني ما هوش زيي، انا كنت مؤدب، انا كنت هادي، انا كنت كذا، لكن ابني ايوه ما انت كنت في وقت مع اب وام لهم جينات وكروموزومات مختلفة عن الاب والام اللي نتاجهم طلع يعني في ابنك يعني. تمام. العصر نفسه كان مختلف، ما كانش في تكنولوجيا ممكن تعمل راديشن او اشعاع تهايبر الاولاد. الاكل نفسه ما كانش مختلف بهذا الشكل، وتركيبته والكيماويات والهرمونات والالوان الصناعيه والى اخره يعني، خلاص اللي ممكن يسبب للاولاد مشكلات. ما كانش في نت، ما كانش في دش، ما كانش في فيس، ما كانش في تويتر، ما كانش في موبايل في ايد الاولاد، ما كانش في كل الكلام ده. ما كانش في زحمه في الفصل، ما كانش في زحمه في البيت، كان في وسع تقدر تجري وتخرج وتروح وتيجي، كان في امان تنزل شارع. كل دي المتغيرات اللي حصلت جديده. طب التكنولوجيا دي انا بحس انه احيانا هي نقمة ولا نعمة؟ نعمة ان استغلت استغلال جيد، ونقمة ان استغلت او استثمرت استثمار سيء يعني. هل كنا احنا احسن ولا اولادنا احسن؟ هل ظروفنا كانت افضل ولا ظروفهم هم كانت احسن؟ يعني لما كنا نيجي نتصل احنا علشان نتصل بحد وتدور على يعني البريزة ولا الشيلين ولا بتاع العملة علشان تتصل، ويا رد ويا ما ردوش، فاكر زمان الكلام ده؟ ده احسن ولا اولادنا دلوقتي هو يدوس على الزرار يكلم في اي وقت ويكلم امريكا والسعودية ويكلم اي حد في مصر وبتاع؟ طيب هتحتار في السؤال، فكر فيه، فكر فيه. بس انا عايز اقولك انه كان في اختلاف في العصر يعني، عشان ما تقولش اصلا انا كنت حاجة وابني حاجة. ولذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فطن لذلك وقال رب اولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ده صحيح، ده صحيح. طيب انا عايز برضو يعني اسأل حضرتك سؤال او تفكر معايا. والدك كان بيضربك ولا ما كانش بيضربك؟ خلينا نقول ما كانش بيضربني. طيب يا اخي يعني والدك كان اكثر تعليما منك؟ لا والله، ده كان على نياته، كان يدوبك مع ابتدائي او اعدادية او كان كذا، وانا اللي معايا الليسانس والبكالوريوس ومعايا كذا والتعليم، هو ما كانش متعلم. طب هو ما كانش متعلم وكان ما بيضربش، وانت حضرتك متعلم وبتضرب، يبقى مين اللي كان متعلم؟ يبقى حضرتك التعليم ده كله كده كان تعبئه وتفريغ، لكن ما اثرش فيك، ما ربش، عملش نضج للشخصيه. تمام. طيب طيب ما كنتش بتضرب، حلو، رحمة من الله، اشكر ده لوالديك وقل الدمع أولادك. طيب كنت بتضرب، دقت الظلم، ما تظلمش، دقت العقاب، ما تعاقبش، دقت الحرمان، ما تحرمش. ما انا معرفش يا دكتور، انا قلت كنت ناوي ان لما اكبر ما اضربش، بس لقيت نفسي بضرب. عشان كده ليه؟ لانه عقلك الباطن اتبرمج على ده للاسف. في دراسة عملت في جامعة هارفارد فلقيت ان احنا لغاية سن 16 سنة بنسمع ما يقرب من 148 الف لفظ سلبي مقابل 500 لفظ ايجابي. البيت والغبي غبي، والمدرسة غبي، والشارع غبي، والكلام. فبالتالي وصل كده الضرب كنت صغير، وبالتالي فانا عايزك بقى تستفسر وتدرك وتعي، ولان الادراك بداية التغيير، عشان ما تبقاش اسير افكار يعني ايه سرقة التجهيز وافكار في عقلك. ما احنا محتاجين نغير حضرتك وحضرتك دلوقتي كأب، والا هيفضل الضرب منك لابنك ومن ابنك لحفيدك ومن حفيدك للي بعده، هيستمر بهذا الشكل. بتقول الفاظ سلبية، عقلك الباطن متبرمج عليها. ما انا عايزك تدرك، عارف لما تدرك وتعي وتستبصر تغير، لان الادراك بداية التغيير. يعني لو حضرتك سائق سيارة على طريق سريع والعداد على 180، يعني لو خطر وفجأة بصيت للعداد 180 كنت انت سرحان مش واخد بالك. مجرد ما شفت العداد هديت السرعة، يعني بداية الإدراك حصل التغيير على طول. فعشان كده أنا بتكلم حق حتى بالراحة دلوقتي علشان الاستبصار، علشان تبقى مش يعني تاخد بالك إنه العقاب اللي أنت أخدته وأنت صغير أو الضرب اللي أنت ضربته وأنت صغير أنت بتنقله لابنك دلوقتي. لا يا أخي، خليك واعي ومستبصر. أنت بتعمل سبليسمنت أو بتعمل نقلة للعدوان خلاص بهذا الشكل، فوقف ده عندك، خليك واعي. ابنك غيرك ربما افضل او اوحش، المهم انه غيرك. يعني يا اخي انت افضل من ابوك في التربية، مش انت اكثر تعليما؟ مش انت راجل وتقدر تمسك اعصابك؟ مش انت ام حنينة؟ طيب طيب، عايز برضو نكون مستفسرين وواعيين ومدركين ان المشكلات اللي بتقابلنا في الحياة بننقلها على عيالنا. ده النقل العدوان، الازاحة، قوانين وعمليات دفاعية لا شعورية وشعورية احيانا بتتم جوه عقلك الباطن وعقلك الواعي. علشان كده بتنقل العدوان اللي كان في طفلتك على ابنك، وتنقل العدوان وكأنك عايز توجه العدوان للاب فمش قادر فبتنقله، خلص صارك في اللي جارك. طيب دلوقتي مديرك زعق لك، فانت بتيجي تزعق في الزوجة، فالزوجة بتيجي تزعق للابن، والابن يجي يزعق في الابن الاصغر، والابن الاصغر يضرب القطة، خلص صارك في اللي جارك. طب ما تقدر ما توقف العدوان ده وانت داخل على البيت، حاول تخلع عباءة العمل، ضغوط الحياة بره ما تدخلهاش جوه البيت خلاص. زي لو انت بتشتغل عقلك صافي هتنتج اكتر لو سبت برضو مشاكل البيت للبيت ومشاكل العمل للعمل بهذا الشكل، وعرفت تفصل. ده لما تدرك وتعرف تحل، وتعرف تحل المشكلات. تمام. طيب برضو عايز يبقى فيه ادراك واستفسار ووعي بفكرة انه الاب والام لما بيبقى فيه بنتخانق مع بعض في صراعات زوجية بتنعكس على الأولاد. وكنت عامل لحضراتكم حلقة قبل كده بعنوان الصراعات الزوجية وأثرها على الأبناء، 50 أثر سلبي للصراعات الزوجية على الأبناء. علشان كده دايما بقولك أفضل هدية يقدمها الأباء لأبنائهم هي سعادتهم الزوجية، هدية صامتة بدون كلام ليها أثر إيجابية كتير. مش هكلمك في دي، موضوعنا مختلف، موضوعنا اسمعني قبل أن تضرب ابنك، علشان بس نقدر نفهم نفسيا ليه بنضرب اولادنا وازاي نقدر نغير نفسنا علشان ما نضربش اولادنا. لانه انا عارف انكم مش عايزين تضربوا، انا عارف انكم بتحبوا اولادكم، انا عارف ان انت عارف ان الضرب هيأذيه كتير، وانت شربت من ده كتير، من انه ما حلش معك مشكلة الضرب انما زود. لكن انا عايزك بس تركز معي علشان تبدأ انت تتحكم في نفسك وتغير من افكارك، فتغير من مشاعرك الغاضبة، فتغير من سلوك الضرب. تمام. كنت عامل حضرتك حلقة قبل كده الصراعات الزوجية وأثرها على الأبناء، تقدر ترجع لي صفحة قناة الرحمة على الفيس أو صفحة الدكتور صالح عبد الكريم على الفيس وتقدر تشوف الحلقة. لأنه لما هتيجي تشوفها هتتفزع، 50 مشكلة أسببها لابني من الصراعات اللي بيننا. ده انت لسه ما ضربتش، ده مجرد صراعات زوجية بس جوه البيت، وتسبب نتاج وتيجي تشتكي من نتاج وانت مش واخد بالك ان الولد قاعد بيلقط ما شاء الله. واحنا قلنا ان التواصل بين الاباء والابناء ابنك مش كرسي او خشبة في البيت، لا ده قاعد ما شاء الله بيراقب كل حركاتك وسكناتك همساتك، بيراقب كلامك وغير كلامك، وغير كلامك ده الاكتر بقى خلاص، لانه التواصل زي ما بنقول دايما انه 93% تواصل غير لفظي، غير لفظي. انت ما قلتلوش كلام، ما قلتلوش وما قلتلوش ان انا بكره ماما، او ان انا بضرب ماما، او ان انا مش عارف حقزي ماما، او ان انا ناوي اطلق ماما، او ان انا بحب على ماما، او انه مش عارف ايه ماما. انت ما قلتلوش، لكن انا بوصل له ده بنسبه 93% و7% لفظي بس، اللي هو يعني لو انا لو انت قلت له الكلام ده، حتى لو ما قلتوش هو وصل له بالبادي لانجوج، بلغه الجسد، بالوضع اللي هو فيه، بالبيئه غير الامنه اللي هو عايش فيها، اللي ممكن توصله للكذب والسرقه وعدم الاحساس بالامان والكراهيه. يعني يعني من ضمن المشكلات الحقيقه انه زوج يتزوج واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويطلقهم ويعذبهم ويضربهم وياخد حقوقهم، كل ده ليه؟ لان امه كانت بتضربه وهو صغير، فبالتالي بيحاول ينتقم من الام في جنس الام في كل امراه، وبالتالي يقول لك انا بكره كل النساء على وجه الارض. فالقصه هو مش مستفسر، انه ما قدرش يوقف العدوان اللي جواه ويخرجه، علشان كده عامل لحضراتكم حاجه اسمها يعني امسيه، حاجه اسمها مهارات التخلص من المشاعر السلبيه، مهارات التخلص من المشاعر السلبيه. خلاص دي امسيه ان شاء الله يوم الخميس ايه القادم. خلاص ازاي نتخلص من المشاعر السلبيه، وده جزء من ازاي اضبط سلوكياتي علشان ما تتنقلش لاولادي، لان الحقيقه امهات كثيره جدا تقول يا دكتور انا فعلا نفسي ما اضربش بس مش عارفه اعمل ايه. طيب عايز حضرتك برضو تاخد بالك انك انت زي ما قلت لك ما تعكسش مشاكلك في العمل على الاولاد، وما تعكس في المشاكل الزوجيه على الاولاد، ومش عايزك تعكس مشاكلك النفسيه على الاولاد. بمعنى ان لو في مشكله عندك، ولذلك كنت عامل حلقه برضو بعيدا اعداد الاباء قبل تربيه الابناء، ارجع لها، وده مهم جدا، لازم تكون واعي ومستبصر بشخصيتك. ام مكتئبه فمخنوقه، فهتضطر تضرب الاولاد، مخنوقه ما بتحملش دبان والشقه. ام قلقه فمتعصبة على طول، ام في وسواس قهري، وانا مشفق عليها جدا لانها بتتألم حقيقة، والوسواس كفيل بانه يجيب اكتئاب وقلق، بس كمان هي اساسا في صراع وفي افكار جوه وفي افعال قهرية وفي حاجات غصب عنها بتفكر فيها بتضايقها جدا، خاصة لو ملتزمة، وافكار في العقيدة او افكار في فمش طايقة الاولاد فبتضرب على طول. ام هستيرية متقلبة المزاج وبتاعه، وتفتحك مع الولد ممكن تضربه بعد 10 دقايق. ام عصبية وهكذا. يعني يعني ام طبعا في اضطرابات، في مشكلات تانية، اضطرابات شخصية. خلاص اب سايكوباتي عدواني، خلاص اب نرجسي شايف انه هو وفقط، وبالتالي اي حد ياخد من هو دي من نرجسيته من الانا عنده متضخمة يضرب وهكذا. اب البرناوي ده او الام البرناوية اللي عنده عظمة، خلاص دايما عنده حاجتين عكس بعض، عظمة واضطهاد. عظمة يعني هو شايف انه السيد وكل اللي في البيت عبيد، ولو حد حاول ينتقده او يطلب منه حاجة تضايقه او ما شابه يحس بالاضطهاد، فبالتالي لازم يضرب. فعشان كده بقول لحضرتك خليك واعي للاضطرابات الشخصية اللي برضو موجودة عندك، علشان ده تعالجه عشان ما نعكسش على الاولاد، فضلا عن انه يكون دي اضطرابات شخصية، فضلا من انه يكون مرض قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او هستيريا او يعني لا قدر الله حاجات كبيره زي فصام بقى، ولا اكتئاب ذهاني، ولا يعني في اضطرابات كثيره مش عايز اتكلم عن المساله دي، لكن يعني تبقى واعي هل في اضطراب نفسي، هل في اضطراب شخصيه. خلاص يعني الحاجات دي كده، وعقلي نفسي شخصي ولا سمات شخصيتك. المهم ان احنا نوقف برضو كل ده جوه حضرتك او نعالجه علشان ما نعكسش على الاولاد برضو، لان السؤال انا بضرب بس مش عارف بضرب ليه، ما انا بجاوب حضرتك اهو بالراحة خلاص، علشان وكأنه حلقتنا حلقة استبصار ووعي، يبقى نعالج ده، شيل ده من ده ارتاح ده عندي. خلاص دايما لما كنت بقول للاباء والامهات انه الاولاد زي كده، فاهدى انت، اهدى ابنك على طول يعني. تمام. عايزك قبل ما تضرب ابنك تفكر معايا برضو، عشان كده بقولك اسمعني قبل ان تضرب ابنك. هل حضرتك عملت اتفاقات مسبقة بينك وبين ابنك؟ اتفاقات مسبقة علشان لو انت عملت كذا كذا هعاقبك، ولو عملت كذا كذا هكافئك؟ هل ابنك عارف الكلام ده ولا ما يعرفوش؟ اتفقت معاه على حاجة زي كده؟ لا ما اتفقتش. طيب مش من حقك تضرب، ده ربنا نفسه بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مش هيعذبنا الا اذا كان في رسولة عليه الصلاة والسلام، وبعدين مع قرآن، وبعدين في سنة، وفي تغافل، وفي تسامح، وفي الاخر خالص خلاص في ثواب او عقاب، جنة او نار. انت من اولها نار، طول الوقت نار خلاص بهذا الشكل. يعني ما انت اساسا ما قلتش ايه المطلوب من الابن، يعني طفل صغير هو اصلا بيتعلم السلوك الخطأ والسلوك الصح من خلالنا. طيب ما كانش فيه اتفاقات مسبقة على ايه السلوك الصح واسم، يعني ما عندوش معايير السلوك الصحيح ومعايير السلوك الخاطئ، ما قلتلوش على هيئة قصة مثلا الولد المهذب الجميل والولد السيء مثلا، وحطيت 100 سلوك من اللي انت بتتمناهم في ابنك اللي انت بتضربه علشانهم. انت اصلا ما عملتش انبوتس عشان تاخد اوتبوتس، ما عملتش مدخلات عشان تاخد مخرجات، انت بتحاسبه على حاجة انت اصلا ما قلتهاش. تخيل ان مديرك في الشغل بيحاسبك على حاجات وهو اصلا ما قالكش عليها. شوف احساسك بالظلم بقى والقهر، احساس ابنك بالظلم والقهر هو نفس احساس ابنك، احساسك بالظلم والقهر مع مديرك هو نفس احساس ابنك معاك، واصلا انت ما عندكش اتفاقات مسبقة بينك وبينه، مفيش اتفاق على معايير السلوك الصح والغلط. في اتفاق بينك وبين المرور ان الاشارة الحمراء قف والاشارة الخضراء امشي، خلاص انت ما عندكش الاشارات دي، ما عملتش الاشارات. ايه الحاجات اللي المفترض يا بابا تكون اشارة حمراء اقف عندها بتزعلك عشان ما اضربنيش؟ انت اللي تقولها له، لانه ممكن يعمل حاجات لا تتناسب مع شخصيتك برضه، قد تتناسب مع الصح لكن لا تتناسب مع الصح عند حضرتك. زي بعض الامهات الاساسيات بيبقى الصح عندها مثالي جدا فوق مستوى الصح بتاع الناس، فبالتالي تلاقي نفسها متنرفزة على طول وبتضرب على طول، ويجي لها القولون العصبي لانها طيبة وكويسة وانسانة وعندها ضمير. طيب تمام. عايز اسأل حضرتك سؤال برضه في اطار الاستبصار والوعي اللي احنا بنعمله دلوقتي، هل حاولت قبل كده انك انت تبحث عن سبب المشكلة عند ابنك؟ حاولت قبل كده انك تبحث عن سبب المشكلة عند ابنك؟ طب حاولت انك انت تبحث عن حل علمي لدى المشكلة؟ طيب هل حاولت قبل كده انك انت تفكر في حل تاني غير الضرب؟ طب هل الضرب جاب معك نتيجة؟ هل الضرب جاب معك نتيجة وحل المشكلة؟ لا. انا عايزك تراجع الجزء ده كله كده وتسمعه من اول وجديد الله يخليك. وحاجة اقولك قبل ما تضرب ابنك خلاص اسمعني اكتر واكتر، علشان في النهاية لما تستبصر بده هتلاقي العدوان وقف وتجمد عند حضرتك وما وصلش لاولادك، لان المشكلة ما بتبقاش في قدر السلوك الخاطئ بقدر ما في قدر الغضب عند الاب والام، ولذلك العقاب بيبقى اكبر بكتير من الخطأ، ولذلك بنزود خطأ عند الأولاد من غير ما ناخد بالنا. فاصل ونلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. كنت بكلم حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان اسمعني اسمعني قبل ان تضرب ابنك. عايز حضرتك ترجع للجزء الاول لانه لا شك مهم جدا. انا كل ما هنالك انه في امهات تيجي تقولي يا دكتور انا ما كنت انا نفسي ما اضربش بس مش عارفة اعمل ايه، هو انا عصبية جدا. طيب يا اختي انا عايز حضرتك وعايز حضرتك قبل ما تفكر تضرب ابنك راجع الجزء اللي انا قلت لك عليه. خلاص لو انت صغير كنت بتفكر انك انت يعني والدك كان بيضربك وكنت بتفكر في ايه، مشاعرك كان اتجاهه ايه، سلوكك كان اتجاهه ايه، كنت ناوي على ايه. طب ما تفكر ابنك بيفكر نفس التفكير، وفي نفس الوقت كنت بتضرب وانت صغير او كنت بتتعامل بقسوة او بتتعامل بقسوة قلت لما هكبر ان شاء الله مش هعمل كده. طب ما خليك واخد بالك وخليك واعي انك ما تنقلش العدوان اللي كان واقع عليك من والدك على ابنك، خليك واعي ده، وخلي حضرتك واعي انك ما تنقلش المشكلات اللي بتيجي من بره في شغلك على اولادك. على اولادك. خلي حضرتك تبقي واعيه ما تبقيش تنقلي العدوان اللي واقع من زوجك على ابنك لما يجي يغلط في مساله بسيطه جدا في الحساب فياخد عقاب وكانه اخطا في سقط في ثالثه ثانوي. خلاص احيانا يبقى العقاب اكبر بكتير قوي من الخطا. هنا العقاب حضرتك جاي من مكان تاني. نبقى واعيين انه ما نقلش المشكلات الزوجيه على الابناء، اثرها على الابناء. نبقى واعيين ان احنا ما نقلش المشكلات النفسيه اللي لنا قلق واكتئاب وخوف ووسواس وهستيريا وتوهم مرضي على الابناء. حتى اضطرابات الشخصيه القلقه والشخصيه الوسواسيه واضطراب شخصيه يعني ما نقلش اضطراباتنا على الاولاد. وقلت لك فكر قبل ما تضرب ابنك، هل في حل تاني؟ هل في سبب للمشكله انت مش عارفه؟ ممكن تعالج بحاجه بسيطه جدا. الضرب ده انا بتخيل عامل زي واحد مثلا ايه مع خمس مفاتيح وعايز يفتح باب فمش عارف انه مفتاح، فيدخل مفتاح غلط ويفضل يكسر في الباب، وفي النهايه الباب هيتفتح. يعني انت اللي هتنفعل وهيجي لك ضغط وقلب سكر ومش مش هيتفتح الباب. يبقى المساله هنا فن التربيه، ازاي انك انت تمسك مفتاح صح وتفتح الباب بسهوله جدا. ايه الحل للمشكله اللي عند ابنك؟ في مشكله ما يبقى عايز مفتاح معين للحل عشان تحل المشكلة بمنتهى البساطة. يعني يجي لي اب مثلا ابنه عنده فرط حركة ونقص انتباه دفاعية، بيضرب فيه ليل ونهار ليل ونهار لدرجة انه بيقول لك انا عيارين اضربه واخلص منه او ان انا احبسه. ويجي اب مثلا حبس لابنه في زريبة المواشي طول الليل، او ان هو يعني ظهره يعني من الضرب مش عارف، او اتربط بجنزير او اتحرق بالمعلقة او اتلسع ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده. طبعا كل ده الاولاد بيخزنوه. يعني افتكر في يوم من الايام اب قال لي يعني دي الام بتضرب الولد على طول، فاقول لها كلمه عن موضوع الضرب، فقلت لها لا 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 بتعملي ايه؟ فقالت كذا، وقال لي بتلسع، فقلت له تكمل في الضرب واللسع بالنار وتعلقه في المروحه وتمسح بيه البلاط، ويعني ده صبح وظهر وليل ثلاث مرات قبل الاكل وبعد. ايه دكتور ده بتقول ايه؟ قلت لها بس حاولي تمسكي اجنده كده وتسجلي كل الكلام اللي هتعمله مع ابنك وتستلقي وعدك بعد سن 12 13 اول ما يدخل مرحله المراهقه ويستقل يخلص طاره بقى. خلاص عشان الامهات تيجي تصوت وابن عنده 16 و17 اخطر سنتين في العمر كله، وده لانه ما كانش في رصيد من الحب والحنان والعطف والاحتواء ولا اخره، او حس انه اضطهد وانه قهر وانه اتضرب وانه تهان وانه تم نقده وانه 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 وهو صغير. فكل دي حاجات محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها قبل ما نضرب اولادنا. طيب قبل ما تيجي جنب ابنك استعذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي. ما انت عارف انه يعني الشيطان خلق من النار والغضب من النار، فيعني حاول انك انت تتوضى، حاول تغسل وشك، حاول انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تهدى تهدى شويه، الشيطان عايز يأذيك ويأذي ابنك وهو الى اخره يعني. خلاص تذكر ان الرفق ما دخل في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. يعني لما تربي ابنك بالرفق هتاخد ابن متميز نفسيا. ام بتضرب ابنها علشان التعليم، ما انت هتطلعيه دكتور بس دكتور معقد، تطلعيه مهندس بس مدمن، هتطلعيه صيدلاني بس منطوي مش قادر يتواصل مع الناس، هتطلعيه راجل تكنولوجي ماهر بس مشكلته ان هو مضطرب نفسيا. يبقى لازمته ايه؟ انا عايز الابن يطلع متزن نفسيا قبل ما يطلع اي حاجه تانية بهذا الشكل. طيب انا عايزك تحط نفسك مكان ابنك وتصور انك انت اللي اخطات، وتصور ان والدك هو اللي هيضربك دلوقتي، تتمنى من معك ايه تاني لما ابنك يخطئ وانت رايح لابنك علشان تضربه بسرعه جدا؟ تصور انك انت الطفل وانه والدك هو اللي هيضربك، تتمنى انه والدك يعمل معاك ايه؟ ابنك بيفكر بنفس الطريقه دلوقتي الله يخليك. طيب انا عايز برضه حضرتك تستحضر نفسك لما كنت صغير والدك بيضربك وكنت تتمنى ايه؟ يسامحك؟ ابنك يتمنى كده. طيب انا عايزك برضه تستحضر ضعف وعجز ابنك في الدفاع عن نفسه. عايزك تستحضر عجز وضعف ابنك في الدفاع عن نفسه. عايزك تفكر وتسأل نفسك سؤال، وانت بتضرب ده ضرب انتقام ولا ضرب تأديب؟ ضرب انتقام ولا ضرب تأديب؟ يعني انتقام. مش يمكن انت بتنتقم من نفسك انك انت فشلت في حاجة معينة؟ مش يمكن انت بتنتقم من والدك؟ مش يمكن انت بتنتقم من ماضيك؟ مش يمكن انت بتنتقم من زوجك في ابنك؟ مش يمكن؟ ولا ده تأديب عشان حاجة هو عملها؟ طيب اخد السؤال وارجع ليه ازاي نستبصر ان احنا نوقف المشاعر الغاضبة عشان ما نضربش اولادنا. السلام عليكم. دكتور منى اتفضلي يا فندم.
وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. من فضلك انا كان عندي بنتي عامة يعني، وبعدين
عندها كم سنة؟
عندها 18. هي كانت في الثانوية السنة اللي قبل اللي فاتت.
والسنة دي في سنة ايه؟
دايما في تانية زراعة.
تمام.
بس هي على طول ايام فترة الامتحانات متوترة ودايما تبقى خايفة جدا ودايما مش عارفة رغم انها بتذاكر او مجتهدة جدا وبتحاول توصل هي طموحاتها اكتر من امكانياتها يعني انا حاسة بكده او هي حاسة بكده على طول يعني هي دايما كانت في ثانوية عامة نفسها جدا تطلع دكتورة وكانت في حياتها وبذلت مجهود جامد جدا وما كانتش بطل مذاكرة خالص بس هي خوفها دايما يعني كان دايما فعلا تروح للدكتور دايما تاخد ادوية يعني ما كانتش فعلا خالص مستقرية نفسيا وما بقت في الحالة دي كل ما يجي يخش عليها امتحان يعني اي امتحان او اي حاجة تبقى فيها مسؤولية بحس انها بتبقى متوترة جدا فمش عارفة بصراحة يعني اتصرف معاها ازاي او اتعامل معاها ازاي.
طيب بص يا اختي هو ده يعني حاجة اسمها اكزام انكزايتي او خلق الامتحان هي بشكل عام قلقة تمام والقلق بشكل عام بيخرج منه قلق خاص له خاص بموقف معين والامتحان موقف ضاغط فبالتالي بيبقى عندها قلق امتحان. انا عايز حضرتك في حلقه كنت عاملها بعنوان امتحان بلا قلق امتحان بلا قلق هتطلع حضرتك على الصفحه عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم صفحه الفيس هي هتدور عليها هتطلع حلقه اسمها امتحان بلا قلق اتمنى ان حضرتك يعني هي تسمعها فيها الاجابه الشفويه والوفيه وهديه لحضرتك خلاص يوم الخميس القادم ان شاء الله عامل امسيه اسمها مهارات التخلص من المشاعر السلبيه خلاص هديه ليها ولحضرتك الحضور ضيوف شرف معايا في الامسيه ان شاء الله خلاص مهارات التخلص من المشاعر السلبيه لما يكون في مشاعر سلبيه غضب خوف غيره قلق مش عارف اخرج من المشاعر دي حتما بينتج عنها سلوكيات سلبيه وفي نفس الوقت بتنعكس على الجسد وبضربات قلب زيادة أو بتنفس سريع أو بقولون أو بضغط أو صوت وهكذا فالمشاعر دي بتأذي الإنسان جدا فبالتالي محتاج نقننها ومحتاج بالقدر تكون بالقدر النافع اللي ممكن تنفع علشان ندير يعني بها الحياة بشكل جيد لكن الزاد عن حدها خلاص يعني درجة من الخوف موجود درجة من القلق في قلق طبيعي وقلق مرضي مثلا يعني قلق الطبيعي ده يعني نعمة من الله هو جزء من الطبيعة النفسية للإنسان علشان وكأنه جهاز إنذار بيقول لنا دخل عليك امتحان اهتم في عريس هيتقدم اهتم في معرفش مقابلة أو انترفيو أو بتاع اهتم خلاص في سفر فبقى بالليل جاهز وبتاع اهتم وهكذا ده قلق طبيعي لكن إذا زاد عن حد ويتقلب ضده فده قلق بيسبب أعراض نفسية وأعراض جسمية وأعراض عقلية وأعراض سلوكية خلاص وأنا عارف أنه بيبقى ده للمتميزين وأنا عارف أنها شاطرة وذكية وده بيبقى للمتميزين أكتر لأنه دايما بيبقى مثالي ودايما سقف الطموح عنده عالي قوي فده اللي بيسبب له مشكلة أكتر يبقى حضرتك تسمعيني وتروحي الحلقة إن شاء الله امتحان بلا قلق وبرضو هجاوب حضرتك إن شاء الله. السلام عليكم. ابو محمد اتفضل يا فندم.
اهلا يا دكتور.
اتفضل حضرتك.
حضرتك بس مع السؤال بس الله يرضى عليك حضرتك تقول لي اعمل ايه؟
اتفضل.
انا عندي ابني عنده 17 سنه.
ايوه.
وصراحه الابن ده مغلبني من زمان. تعبني جدا يا دكتور. انا يعني احيانا اصبر عليه واحيانا تانية يعني بيفوت بيا برضه بمد ايدي بس بعد ما بيفوت بيا يعني بعد ما بيغلط فيا ويبوق فيا وساعات يقل ادبه بس مش يعني مش على طول يعني.
ايوه. ايه السلوكيات الغلط اللي بيعملها؟
السلوكيات بقى ساعتك ما بيسمعش كلامي. واخد بال حضرتك والتاخير بره على طول. يعني بيتاخر كتير بره يعني برضه نبهت عليه كذا مره وخصمته كذا مره ومنعته مصروف ومفيش فايده برضه مصمم يعني عناد. وبعدين متلم على شله الصحاب يعني برضو مش كويسين وانا نبهته كذا مره وقلت له يا ابني رفقاء السوء وما بسمعش كلامي. وبعدين يعني التملي يحطني في مقارنه بين ابهاتهم وبين نفسي. ان انا مش صح ودول ما بيعملوش زي ما انت بتعمل ويعني امور كده كتير. المهم اكتشفت ان هو يعني انا طبعا كنت معرفه الصلاه وكان بيصلي محافظ على الصلاه وهو يعني بيصلي لما انا اقول له صلي يعني احيانا ينسى واحيانا يتاخر الصلاه ويجي. اكتشفت ان هو بيمشي مع بنات يعني بنات معاه في الدار في الدروس وكده. فهو قال لي انا بس ماشي معاهم كده احنا لما راجعين من الدرس وبوصلهم وقلت له عامه انا ذكرته بالله وقلت له يا ابني انا مش براقبك اللي براقبك ربنا سبحانه وتعالى وانت عارف ايه خطوره الموضوع ده وان ربنا هيغضب عليك وسكت. اكتشفت بعد كده عرفت الناس قالوا لي ان هو بيشرب سجاير. القصه بقى دلوقتي هنا انا عايز انا مش عارف اتعامل مع ذات المساله ده لغايه دلوقتي انا ما عرفتوش ان انا عارف.
ايوه ايوه ما عرفتوش انك عارف في موضوع السجاير.
موضوع السجاير.
طيب حاول قدر المستطاع انك انت ما تواجهوش بشكل مباشر في المساله.
أيوة.
لكن وكل لبيب بالاشاره يفهمه، يعني حاول انك انت حضرتك من بعيد خلاص شيخ بيتكلم عن التدخين، كنت عامل حلقه برضو عن كيف نقي ابنائنا من التدخين والادمان، حضرتك ممكن تدخل على صفحه الفيس هتلاقيها او على موقع قناه الرحم حلقات قديمه شويه خلاص كيف نقي ابنائنا من التدخين والمخدرات يعني. طبعا هو يعني انا عايز اقول لحد بس انه السن نفسه من اخطر ما يكون، سن نفسه من اخطر ما يكون، يعني 16 و 17 دول مرحلة المراهقة المتوسطة، من 15 ل 18 اعلاها 16 و 17 دي اخطر مرحلة في العمر كله. وعايز اطمن حضرتك انه من بعد ال 18 ان شاء الله هيهدى هيتغير، بيبقى الفص الامامي في المخ ده يعني بعض العلماء قال ما بقاش ناضج بكفاية، واحيانا يبقى اللي ربنا عليه نصية كاذبة خطأ في الكذب والخطأ والانفعالات والحب والجنس وال يعني في ده بيبقى خاص بالتفكير والسلوك والنزعات. من سن 18 الى 21 بيبدأ الفص الامامي ده ياخد وظيفته القدرة التحكم في الذات والمشاعر والانفعالات والتفكير العقلاني والتفكير المنطقي كل ده. فانا عايز حضرتك بس تطمن مبدئيا ان شاء الله ثلاث حاجات ابشرك بيها، انه خلاص 17 يعني فضل لنا شهور ان شاء الله وندخل على 18 يعني وكل ده هيهدى تماما ما تحاولش تخسره بقى. تاني حاجة انه مش هيطلع مش هيكمل 17 18 في نفس السلوكيات، لا 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 ابشر حضرتك انه من بعد ال 18 هيعدل ان شاء الله تمام. وفي نفس الوقت أبشر حضرتك إن شاء الله بإذن الله وكان أبوهما صالحا فصلاح الأباء ينفع الأبناء ولو بعد حين، أبشر حضرتك برضو إن أي قيم غرست في الطفولة عنده خلاص إن شاء الله هتنضح من بعد ال 18، بعكس حد لم يغرس فيه أي قيم في الطفولة قرآن أو صلاة أو إلى آخره. فأنا عارف إن حضرتك غرست فيه قيم جميلة إن شاء الله، فكل دي هتلاقيها، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فحضرتك ان شاء الله هترى ده باذن الله من بعد ال 18. المهم ان انا عايز حضرتك برضو ترجع لحلقه بعنوان 30 خطا في التعامل مع المراهق، 30 خطا في التعامل مع المراهق موجوده على صفحه قناه الرحم صفحه الفيس، وعندي انا بعنوان الدكتور صالح عبد الكريم 30 خطا في التعامل مع المراهق، عشان 30 خطا دول ما تجيش جنبهم، عشان وكمان في حلقتين مهمين جدا مهمين جدا فنون الحوار مع المراهق، يمكن كانوا حلقتين الحقيقة كمان فنون الحوار مع المراهق، وفي حلقتين برضو الطريق الى قلب المراهق، يمكن جزء اول جزء تاني الطريق الى قلب المراهق.
احنا كنا جينا لك العيادة قبل كده.
ايوة ده هو صغير ولا هو زي دلوقتي؟
من حوالي سنتين برضو حضرتك كنت فهمتني الوضع ده وكده.
ايوة
الامور بتزيد بتتطور.
هو
نعم
هو في برنامج يعني شوف حضرتك يعني دايما يعني دايما حتى المعالج يعني بره يقول لك مثلا ايه في كونتراكت عقد علاجي، بمعنى انه بقى في 12 مثلا جلسه يعني. فاحنا مشكلتنا ان احنا بنعرض المشكله ونيجي مره وانا عارف انه ممكن يبقى محافظات وبتاع وربنا يعين الجميع، ولكن بيبقى الواحد ما بيبقاش قادر يقول يا جماعه لا ده في برنامج للمراهق المتزن، يعني في برنامج متكامل كده خلاص حضراتكم تعرفوا في ارشاد اسري، نعرف طبيعه المرحله ونعرف طبيعه الاساليب الخاطئه في التعامل ونعرف الاساليب الصحيحه في التعامل ونعرف مسؤولياتنا تجاه المراهق ونعرف فن الحوار يكون معاها ازاي ونعرف الطريق الى قلب المراهق تكون ازاي ونعرف الحاجات العشر للمراهق تكون ازاي. هو بقى القعده معاه، اولا هو كيف يدرك سلوككم تجاهه، هل يتقبل الاب والام لا او يتقبل سلوكهم، يعني خلينا نتكلم على ان انا لما بسال المراهق انت تقريبا يعني راضي عن معامله والدك معاك بنسبه كام في الميه، اخر مراهق قال لي تقريبا 10%، اخر مراهق قال لي راضي عن معامله والدي معاك بنسبه 10%، عارف 90% ده السؤال اللي انا بساله له. طيب لو فرض ان احنا فجاه غيرنا والدك وخليناك راضي عنه 100%، ايه اللي ممكن يعمله عشان تبقى راضي عنه بنسبة 100%؟ فيقول لي ما يضربنيش، ما يهنش قدام صحابي، ما يحرمنيش من مصروف، الحرمان من مصروف ده منتهى الخطأ والخطر، هيسرق ما ينفعش، احيانا يدعي عليا، لا دعوه الوالد والدي مستجابه ودعوه الوالد على والدي مستجابه. ده انا عايز اقول لك يا دكتور بيضربني قدام زمايلي قدام اخواتي الصغيرين بيهني لدرجه ان هم دلوقتي بيقلوا ادبهم عليا تمام. يبقى اذن كل الحاجات دي لا ما تنفعش خالص. طيب هل لو كان في الطفوله برضه عنده اضطراب مثلا اي دي اتش دي فرط حركه ونقص انتباه دفاعيه ده برضه بيخليه في المراهقه يبقى في مشاكل خلاص بهذا الشكل؟ هل في درجه قلق او اكتئاب او خوف او وسواس؟ هل في اضطراب شخصيه عند الولد او كونداكت اوردر اضطراب سلوك عند الولد؟ كل ده برضه محتاج ايه؟ طيب الولد محتاج قوه ثقه بالنفس، محتاج مهارات للتخلص من المشاعر السلبيه خلاص وازاي يتحكم في نفسه. وبالمناسبه برضه انا داعي حضرتك ان شاء الله كضيف شرف هديه لحضرتك ولابننا العزيز خلاص يوم الخميس القادم عامل برضه امسيه او محاضره لمهارات التخلص من المشاعر السلبيه، حضرتك مدعو عليه. ادخل على صفحه الفيس وشوف العنوان والرقم وكلمنا وانا في انتظار حضرتك ان شاء الله يوم الخميس القادم. تمام. طيب دي هديه لحضرتك وللمتصلين النهارده الحقيقه يعني. يبقى اذا انا محتاج حاجات للولد نفسه، ازاي يحل مشاكله، ازاي يواجه ضغوطه، ازاي يتعامل معاكم، ازاي يدير وقته، عنده مشكله في المذاكره، فنون المذاكره، مهارات المذاكره المبدعه واسرار التفوق الدراسي، عنده مشكله في الانفعال، ازاي يتخلص من العصبيه ويتحكم في ذاته خلاص، عنده مشكله انه مش قادر يعبر عن نفسه في توكيد ذات، تدريب لتوكيد الذات خلاص، وهكذا يعني 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 دي يعني برنامج متكامل خلاص. نفسي ان اي مراهق يخضع لبرنامج زي كده يبقى مراهق الحقيقه متزن يعني. السلام عليكم استاذ ايمان.
ايوه السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
دكتور صالح
معايا؟ ايوه اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه بس استفسر من حضرتك على حاجه كده.
اتفضل.
عندك ابني عنده 7 سنين.
ايوه.
بس الولد ده يعني انا والدته في الشهر الثامن. حضرتك انا في الشهر الثامن بس عصبي زاد عن اللزوم، مستوى كان عالي جدا في القران الكريم، يعني لو انا كنت استمريت معاه على المستوى اللي هو كان فيه حاليا كان زمانه ختم دلوقتي. فحاليا عنده النسيان بقى حاجه غير طبيعيه عنده، ما عادش عارفه اتعامل معاه، حتى بقيت امنعه ووقفت اللوح كله، ما عادش عارفه اتعامل معاه خالص. النسيان بقى عنده حاجه غير عاديه، يعني بيقرا وفجاه يجي اسمع له ما يبقاش عارف هو قال ايه ولا حاجة. أيوة. مع العلم ان مستواه في المواد التانية ممتاز ممتاز جدا، بس القرآن مش عارفة بجد، وانا سري مش عارفة هل انا اكمل معاه.
اخبار علاقته بمحفظ او محافظة القرآن ايه
حضرتك؟ هو راح عند كم محفظ ومش قادر يستوعب من اي حد الا مني.
طيب انا محتاج بس دلوقتي طالما الولد ذكي ومستواه كويس وحفظه كان قرب يختم ومستواه كويس في المواد الثانيه، معنى كده انه مفيش اي مشكله في الناحيه العقليه عنده ولا في الانتباه ولا التركيز ولا النسيان، انما هنا في عامل من عوامل الخوف. طبعا هنحل الانيميا الاول.
فعلا انا دلوقتي حضرتك انا بضربه، انا ضربته فعلا، انا بزعل جدا لما بضربه.
طيب.
بس بيستفزني جدا لما باجي اسمع له وابقى اقعد معاه بنص ساعه في صفحه او ساعة كاملة واجي اسمع له، وعلى علم ان هو ماضي مش لوح، انا مش عايز اركز فيه، اجي اسمع له اللوح الاقيه حافظه بمرة واحدة، مجرد مرة او مرتين في اللوح يحفظه.
شوف حضرتك هو ما عندوش مشكلة خلاص يعني عايز اطمني على الانيميا علشان برضو يبقى لها علاقة احيانا بالانتباه والتركيز والذاكرة والنسيان، اطمني خلاص. لكن خلاص يعني عايز اديلك مثال، ام نفس الفكره كده قالت اللي كانت عندي قريب، والذاكره ضعيفه جدا والاخره، عملت اختبار ذكاء للولد درجته ما شاء الله كانت عاليه جدا، والذاكره كان ما شاء الله البنت في فئه عبقري في الذاكره، فانا كل ما هنالك اطمنت خلاص على الولد، كل ما هنالك بتتعامل معاه ازاي، قالت بضربه. اول ما بتقعدي معاه الولد على طول بيبقى لانه ذكي بيبقى حساس ومفرط في الحساسيه زياده، فبيبقى عارف هيتضرب دلوقتي ولا هيتضرب في النص ولا هيتضرب في الاخر، هيتضرب امتى. تمام. فطول الوقت قاعد وهو منتظر هيتضرب امتى، هيتهان امتى خلاص. يبقى الله يخليكي ارفعي ايدك عنه، الله يخليكي خلاص، يبقى في محفظ يعني حضرتك رجعي معاه بمراجعه بسيطه، بس خلي في حد يكمل معاه خلاص. ربما عندك ظروف ما بتخليكي عصبيه عدوانيه بتخليكي تضربيه، فارفعي ايدك عنه. ابنك اهم. احنا عندنا مشكله ان الولد بيبقى حافظ قران بس في الاخر خالص للاسف يبقى سلوكياته سيئه جدا، وبيروح يشرب حشيش ويشرب مخدرات الى اخره. الله، مع ان القران المفروض يقي ويمنعه، لا هو كان بيحفظ بالضرب بالقهر، فانا يهمني سلوكيا، يهمني خلقيا، يهمني القران يكون المعنى ده خلاص، يعني معاني القران تؤثر فيه بهذا الشكل. فالله يخليكي بلاش ضرب، شيخ يتعهده يلعب معه شويه يحفظ شويه، 7 سنين لعبوا اولادكم ابناء 7 خلاص، ده اللي انا عايزك معاه. وطمنيه جدا جدا، بس هو في الاول هيبقى مش شاكك انك انت ايه، هي ماما سخنه ولا ما بتضربش اليومين دول، خلاص مع الوقت مع الوقت حس انه لا، وبتبقي بجزء بسيط جزء بسيط، وحاولي شوفي ربما بيغير من اخ صغير مولود، او انه في متع ما، او انه مثلا ما اخدش اجازه ما ريحش بقاله فتره، خلاص يعني اعملي الحاجات دي هتلاقيه ان شاء الله زي الفل. طيب كان في اخت اتصلت برضو، ام عمار ابنها 9 سنين، ام عمار ابن 9 سنين بتقول من يمكن من سن 4 تقريبا، او من 4-5 سنين هو بيمشي وهو نايم وبيضربه بيضرب نفسه على وشه، وممكن يفتح الباب كمان ويخرج يعني نصحيه الصبح ما بقاش واخد باله. دي بتبقى موجودة كتير في الاطفال خلاص. واول حاجة بس يعني لازم يعني نعمل رسم مخ علشان نشوف انه ما فيش نشاط كهربي زايد في المخ، ده رقم واحد. رقم اثنين، الولد عنده صراعات دفينة، صراعات دفينة خلاص، في صراع جواه بيتضرب، في خايف، في صراع بين الزوج والزوجة، كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. والولد نفسه 9 سنين ولسه بيعمل الكلام ده، محتاج نسمعه كتير، محتاج يفرغ مشاعره، محتاج يلعب كورة، محتاج ان هو نتكلم معاه، محتاج ما نضربش، محتاج نعالج الخوف اللي موجود عنده، محتاج ان احنا ما يبقاش يسمع حاجات، يشوف حاجات في التلفزيون مزعجة وكرتون عنيف والى اخره، لان كل ده بينعكس عليه وهو نايم يعني خلاص. محتاج في جزء في تحليل نفسي بحيث انه الصراعات اللي موجودة عنده دي تخرج بره، يتكلم عنها، ما بيبقاش نايم وهو خايف. في طفل بيبقى خايف من بكرة، فبالتالي وهو نايم بيبقى في صراع، بيبقى نفسيته شفافة جدا لدرجة انه كأنه عايش في الفصل ومتخيل ان المدرس دلوقتي بيضرب. فلو في اي مشكلة تانية خلاص، عنده صعوبات تعلم، مشكلة في الانتباه، تركيز، الذاكرة، مشكلات في الاكتئاب، الخوف، كذا، كل المشكلات دي مش هي اللي بتخلي، لكن هي بتدفع يعني من عوامل مساعدة خلاص، وعامل معززة للمشكلة اللي موجودة عنده يعني خلاص. يبقى رسم مخ، ممنوع ضرب، ممنوع تخويف، العلاقة الزوجية تتحسن لانه بيبقى قاري كل الكلام ده، ممنوع مشاهدة اي حاجات عنيفة، لو في اي مشكلة نفسية عنده، خوف او قلق او الاخره، تتعالج بهذا الشكل يعني خلاص. ده اللي انا عايزه يعني. طيب نختم حلقتنا، اسمعني قبل ان تضرب ابنك بي. انا عايز بقول لحضرتك يعني فكر، هل في حل غير الضرب؟ هل الانفعال ده حل، ولا حضرتك فرغت بس العدوان اللي جواك وبالبلد زي ما بنقول في مصر تفشيت، ارتحت انت، لكن هو دلوقتي شال كل ده تمام. طيب عشان كده بقول لك يعني ايه، فكر ثواني واكسب ابنك، واكسب ايه؟ ابنك خلاص، قبل ما يعني تضربه قول والله هل يوجد حل هذه المشكله غير الضرب؟ لا، في حلول، في حلول كتير جدا جدا تمام. كنت عامل حضرتك حلقة بعنوان فنون حل وعلاج مشكلات الابناء يعني خلاص. عايز حضرتك كل مرة تيجي تقولي لي بضربه اقعد اعيط جنبه، بضربه واندم. طب حضرتك قبل ما تضربي فكري لحظة، خدي نفس دقيقة واحدة كده وفكري في ندمك السابق قبل ما يعني تضربي يعني. عايز حضرتك والله ما بقدرش امسك نفسي، اتفق مع احد، اتفق مع حد احد المقربين كده انه لما تيجي تضرب ابنك يا ريت يتدخل ويوقفك. عايزك تفتكري وتفتكر ان ابنك ده امانه عندك، وانه هيتذكر كل اللي بتعمله معاه في المستقبل، وشوف مشاعره هتكون تجاهك ايه. لا قدر الله انت ضربته وحصل لك حاجه، هتكون مخه يبني على اخر تجربه ويشوفك دايما الاب العدواني، ولا هو شايفك ازاي؟ اسال نفسك ابنك شايفك ازاي، هيدعي لك ولا يدعي لك؟ ان شاء الله خلاص هيترحم عليك، يحس انه انت كنت مثال للاب. انا عارف انه بيحبك، بس كمان عايزه يحب سلوكك معاه وتصرفاتك معاه، علشان سلوكياته وتصرفاته تتحسن معاك بهذا الشكل. مش بس كده، سلوكياته وتصرفاته تتحسن مع زوجته، تبقى اديت هدية لزوجته، تبقى اديت هدية لزوجها خلاص، هدية. يبقى انت خليته سعيد في الدنيا، وهيكون سعيد ان شاء الله في الاخره. جزاكم الله خير لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.